باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنرى اربع اجزاء من الكتاب المقدس من انجيل القديس متى الاصحاح 26 من اول الايه 57. والذين امسكوا يسوع مضوا به الى قيافه رئيس الكهنه حيث اجتمع الكتبه والشيوخ، واما بطرس فتبعه من بعيد الى دار رئيس الكهنه، فدخل الى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهايه. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا. ولكن أخيرا تقدم شاهد زور وقال: هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله في 3 أيام أبنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت. وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك؟ ومن إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح 14 الآية 53. فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة، فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة، وكان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار. وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه، فلم يجدوا، لأن كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم. ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين: نحن سمعناه يقول إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيادي وفي 3 أيام أبني آخر غير مصنوع بأيادي. ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه إنه مستوجب الموت. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له: تنبأ. وكان الخدام يلطمونه. ومن إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 22 الآية 54. فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة. والآية 63. والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه، وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين: تنبأ، من هو الذي ضربك؟ وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين. ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع: أفأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنتم تقولون إني أنا هو. فقالوا: ما حاجتنا بعد إلى شهادة؟ لأننا نحن سمعنا من فمه. والجزء الأخير من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 18. ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به إلى حنان أولا، لأنه كان حما قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. وبعد كده الآية 19، فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علنية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا. ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع: إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حبايي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. كنا شفنا آخر مرة من جهة الوقت إحنا بعد منتصف الليل يوم الخميس صباح الجمعة، والمكان إحنا خارج بستان جسماني حيث قبل يهوذا السيد المسيح، والجند المرسلين من رؤساء الكهنة أخذوا المسيح في موكب إلى دار حنان رئيس الكهنة. وكنا توقفنا عند أنه هتبدأ محاكمة السيد المسيح 6 محاكمات، 3 محاكمات دينية و3 محاكمات مدنية. المحاكمات الدينية بدت أولا بحنان، ثم قيافة، ثم مجمع السنهدرين، و3 محاكمات مدنية بدت ببيلاطس، ثم هيرودس، ثم بيلاطس. قبل ما نبتدي في المحاكمات عايز أوضح ملحوظتين. الملحوظة الأولى، شفنا المرة اللي فاتت أنه في أثناء المحاكمات بطرس أنكر السيد المسيح، وزي ما شفنا قد يكون بطرس أنكر 3 مرات في المحاكمة الأولى، أو أنكر 3 أثناء المحاكمة الأولى والمحاكمة الثانية. المرة اللي فاتت حبينا نتكلم عن إنكار بطرس لوحده علشان لما نمشي بقى في 6 محاكمات نسترسل فيها بدون ما نتوقف عند إنكار بطرس. دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية، قبل ما أدخل في المحاكمات عايز أشوف زمن المحاكمات. أول محاكمتين اتحاكم فيهم السيد المسيح، المحاكمة الأولى اللي أمام حنان والمحاكمة الثانية اللي أمام قيافة، دي كانت بالليل يوم الخميس صباح الجمعة في نص الليل. المحاكمة الثالثة اللي قدام السنهدريم ديت كانت مع إشراق أول ضوء للفجر. أولا جبناها منين؟ جبناها من كلام القديس لوقا اللي كلمنا عن محاكمة السنهدريم، قال: ولما كان النهار اجتمع المجمع. كلمة النهار غير الصبح، الصبح يعني الشمس طلعت، لكن النهار دي أول إشراقة لضوء الفجر، يعني ممكن تكون الساعة 5 الفجر. يبقى الساعة 5 الفجر كانت المحاكمة الثالثة أمام السنهدريم. يبقى قبل الساعة 5، ما بين الساعة 1 أو 2:30 الليل لغاية الساعة 5 الفجر، كانوا دول أول محاكمتين للسيد المسيح أمام حنان وأمام قيافة. محاكمة السنهدريم مع لما كان النهار، بداية أول ضوء في الفجر. طب دي المحاكمات الدينية. طب المحاكمة المدنية، أول محاكمة كانت أيام بيلاطس، قال لنا القديس متى والقديس مرقس: لما كان الصباح ذهبوا به إلى بيلاطس. يبقى كان الصباح يعني بدت الشمس تطلع. أنا في الترتيب بتاع المحاكمات أو في تقسيمها همشي زي ما الكنيسة بترتب في أسبوع الألام. الكنيسة في أسبوع الألام يوم الخميس، خميس العهد بالليل، الخميس صباح الجمعة، تقرأنا المحاكمات الدينية كلها 3. أول ما نيجي يوم الجمعة العظيمة في باكر، صلاة باكر الصبح، أول ساعة يوم الجمعة العظيمة، نقرأ محاكمة بيلاطس. بمعنى إن كنا النهاردة بنعمة المسيح وبمشيئته، والمرة الجاية إن أراد هنتكلم عن المحاكمات الدينية، فديت هنعتبر نفسينا لازلنا يوم خميس العهد اللي هو موافق 13 نيسان اللي هو 5 أبريل سنة 30 ميلادية. دي أول نقطة من جهة الزمن بتاع المحاكمات والترتيب اللي هنمشي بيه. النقطة الثانية، قبل ما أدخل في المحاكمات عايز أبص نظرة عامة على الست محاكمات اللي اتحكم فيهم السيد المسيح، المحاكمات الدينية والمحاكمات المدنية. أول ملحوظة نقف أمامها متعجبين إن الخالق بيحاكم أمام خالقته. السيد المسيح الله الظاهر في الجسد واقف علشان خالقته مصنوعات إيديه تقاضيه وتحكم عليه وتنفذ الحكم. طبعا شيء يا أحبائي ابهتي أيتها السماوات، عجب. عشان كده اختارت لنا الكنيسة في باكر يوم الجمعة العظيمة اسمعي أيها السماوات واصغي أيتها الأرض، ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. الإنسان اللي أنا خلقه العدم اللي نفسه هوى، إن منعت عن الإنسان النسمة ديت يرجع للتراب، واقف يحاكم الخالق. أولا المسيح سبق وقال هذا، هذه ساعتكم وسلطان الظلم، إن الظلمة هي اللي هتسود، الظلمة هي اللي هتحكم، الظلمة هي اللي هتكون ليها اليد العليا وليها الكلمة الأولى. صعب، صعب إن الظلمة تكون هي المتحكمة. الظلمة يعني الشيطان، والشيطان يعني القساوة، يعني الظلم وعدم العدل، يعني نصرة الخطية، يعني انسحاق المسكين. هذه ساعتكم وسلطان الظلم. يبقى السيد المسيح بيعلن لنا يا أحبائي إنه لازالت الأرض حتى هذا اليوم تتوالى عليها ساعات النهار وساعات الليل، لم تزل الأرض مساء وصباح على مفهوم الروح. حتى هذا اليوم هناك ساعات في حكم الأرض تسمى ساعة الظلم، الظلمة هي اللي تسود مرار. لكن عزانا السيد المسيح ان ديت ساعة مدة محددة، والظلمة يعقبها نهار. تعزية لكل إنسان يجتاز أنفاق الظلم، لكل إنسان واقع تحت سلطان ساعة الظلم. تعزية المسيح لي بيقول له يا ابني دي ساعة، هذه ساعتكم وسلطان الظلم. لما رجعت لسفر التكوين أرى في محاكمة السيد المسيح كلمة الرب الإله للحية، أنت تسحقين عقبه، هي دي الساعة اللي الحية هتسحق في عقب نسل المرأة، لكن بعد هذه الساعة تكمل الآية وهو يسحق رأسك، هتيجي بعدها فجر القيامة اللي ينتصر فيها النور على الظلمة. يبقى نمرة واحد يا أحبائي، رأت مشيئة الله إنه تجتاز الأرض ساعات ظلم، فعندما نجتاز هذه الساعات لا نقف لمحاكمة الخالق. أخدها علينا بقى، تقولي طب اليهود دول وحشين، الرومان دول أشرار حكموا المسيح. قالك عزيزي لم تزل الأرض نهارا وليلا، القضية منصوبة حتى هذا اليوم. أكم من نفس تجتاز ساعات ظلم وتقف ذات موقف اليهود والرومان تحاكم الله. تعالى لما بدخل في ضيقة، ايه رب انت مش عادل، تعمل ايه يا ابني تحاكم ربنا؟ عجيب يا احبائي انه كما ارتضاه في ملء الزمان يحتمله حتى هذا اليوم. اي انسان يجتاز ضيق، يجتاز تعب، موقفه من الله مش زي ما قال الحكيم داود، وضعت يدي على فمي لأنك حكمت. لا، مرات كتير أقف أحاكم ربنا، إيه اللي أنت بتعمله دوت؟ أنت مش عادل، أنت ليه شايف وساكت؟ أنت ما بتحسش؟ أنت مش شايفنا؟ وأنسى ما قالته التقية ليئة لما اجتازت ساعة ظلمه في بغضة زوجها يعقوب ليها، فعوضها ربنا بابنها البكر رأوبين، فقالت قد رأى الرب إني مكروهة. ما وقفتيش تحكمي ربنا يا لايقة، أنا إيه ذنبي؟ إيه الظلم دوت؟ ليه تحطني في السكة ديت؟ ليه أنا ما اخترتش يعقوب، تجوزهولي غصب عني؟ ناخدها يا أحبائي على نفسينا، كل من فينا هو لايقة في موقف من مواقف الحياة. هي قالت إيه؟ الرب قد رأى. عندما اشتدت ساعة الظلم على لايقة صرخت، وكان التعويض صرخت، صرخت إيه؟ صرخت المظلوم في الابن الثاني، في التعويض الثاني شمعون، لأن الرب قد سمع إني مكروه. بص نفس التقية لما اجتازت ساعات الظلمة لم تجدف بكلام تجديف على الله، لكنها متيقنة إن الله يرى، ولما اشتد الصراخ الله يسمع، الله ينظر ويعاقب، زي ما قال زكريا الذي قتل بين الهيكل والمذبح. طب دي الملحوظة الأولى. طيب الملحوظة الثانية، الملحوظة الثانية إنه السيد المسيح يتقدم للمحاكمة، اتفق رأي المحاكمات الدينية على إنه مستوجب الموت، لكن لما وصلت القضية أمام المحاكمات المدنية اللي اتفقوا على إنه مستوجب الموت لم يتفقوا على جريمة للمسيح. وده العجب اللي في محاكمة ربنا. يعني اليهود في مجمعهم طلعوا بالقرار إنه مستوجب الموت، اتفقوا على الرأي دوت. طب لما راحوا وقفوا قدام بيلاطس لم يتفقوا على جريمة واحدة يستوجب بها الموت. وكأن يا أحبائي هنا نشأ زراعي الصليب. الصليب إيه؟ خطين متعارضين. المحاكمات الدينية قالت إنه مذنب، والمحاكمات المدنية قالت إنه بريء، وهكذا رفع الصليب. السيد المسيح بقى أمام المحاكمات الدينية قدسته بره فضح الرؤساء، فلم يحتملوا قداسة المسيح النور زي ما هنشوف في المحاكمة اللي أظهر الظلمة اللي فيه. فبدل ما ينحنوا أمام النور ويطلبوا إن الذي قال أن يشرك نور من ظلمة يشرك في قلوبنا بنوره، لا، وقفوا يحكموا النور، ما احتملوش قداسة المسيح. طب في المحاكمة المدنية ما احتملوش إنسانية المسيح، وقف أمامهم كإنسان. حتى كانت يعني مقولة بيلاطس هو ذا الإنسان، لما نصل لمحاكمة بيلاطس هو ذا الإنسان، صورة الإنسان كما أراده الله وكما خلقه شخص ربنا يسوع، وصورة الإنسان في الجنود اللي لم يخطئ المسيح تجاه أي شخص منه، وما فيش أي علاقة ما بين جنود الرومان والإنسان يسوع المسيح. ما هذه القساوة التي تعامل بها جنود الرومان مع المسيح؟ طب أنتوا تعرفوه؟ أنتوا تعاملتوا معاه؟ هل رأيتم من هذا الإنسان أقول خيرا أو شرا؟ طبعا هم رأوا الخير في محاكمته وفي صمته. طب إيه القساوة اللي اجتمعت في كل جنود الرومان في جلد المسيح؟ قل لي إيه الإجابة. أقول لك هوذا الإنسان، هوذا الإنسان كما هو في صورة الله في شخص يسوع المسيح الإنسان الكامل، ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، وهوذا الإنسان الذي شوهته الخطية في صورة جنود الرومان. بالنسبة لليهود مش هوذا الإنسان، هوذا الظلمة اللي لما أشرك النور، اللي بيعمل الظلمة يبغض النور ولا يريد أن يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله. ملحوظة أخرى يا أحبائي على المحاكمات، إنه محاكمة السيد المسيح أمام اليهود حاكموه باعتباره إنه هو المسيح، ومحاكمته أمام الرومان الأمم حاكموه باعتباره إنه هو ملك. عشان كده السيد المسيح أمام محاكمة اليهود طول الليل، طول الليل بيحاكموا فيه. السيد المسيح ما اتكلمش إلا مرتين فقط، وبقية المحاكمات صامت لم يفتح فاه، لدرجة أنه رئيس الكهنة اتغاظ قال له انظر كم يشهدون عليك، تكلم ما فتحش بقه أمام المحاكمات الدينية إلا مرتين. مرة لما سألوه عن تعليمه في المحاكمة الأولى أمام حنان، قال له لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا، أنا علمت كل يوم في الهيكل والمجمع. فنطق عندما سئل عن تعليمه. والمرة الثانية اللي تكلم فيها في المحاكمة الدينية لما سئل عن شخصه، كلنا أأنت المسيح ابن المبارك؟ قال له أنا هو. طب ليه؟ السيد المسيح يا أحبائي بيحاكم أمام اليهود على أنه المسيح، فلابد أنه يشهد لتعليمه ولشخصه، لأن رسالته جاي يعلن أن أنا المسيح. ونجح المسيح في إتمام الرسالة، وصل الرسالة لليهود، أنا هو المسيح، أنتوا رفضتوه، ده أمر تاني. لو كان المسيح ما نطقش من جهة تعليمه اللي أعلنت مسيانيته ومن جهة شخصه أنه هو المسيح، كان ممكن البعض يلتمس اليهود عايز يقول لك ما احنا ما عرفناش، هو ما قالناش ان انا المسيح، احنا لما سالناه سكت. لكن لا، هو كامل في اعماله. فدي المره اللي نطق فيها امام المحاكمات الدينيه ما يخص مسيانيته في تعليمه وفي شخصه. علشان كده استهزاء اليهود به كان من جهه ان هو المسيح، يقول غط وجهه، وكانوا يلطمونه، تنبأ من الذي يلطمك، مش انت المسيح؟ طب قول لنا مين اللي لطمك؟ المسيح له علم الله. ده بالنسبة لمحاكمته أمام اليهود. طب في محاكمته أمام الأمم، بيحاكم باعتباره ملك، عشان كده في الثلاث محاكمات اللي أمام الأمم ما تكلمش إلا مرة واحدة. لما سئل أأنت ملك في دار بيلاطس، فبيحاكم أمام اليهود أنه بيعلن أن أنا الملك اللي جاي يملك على الأرض كلها. علشان كده في استهزاء الأمم بيه، استهزأوا بيه باعتباره ملك. هنشوف جنود بيلاطس دول أمم، الجنود حطوا على رأسه تاج كما يتوج الملك، وضع قصبة في يمينه كما يحمل الملك صولجان الملك، وكانوا يجسون أمامه قائلين السلام يا ملك اليهود. فأعلن السيد المسيح في محاكمته أمام اليهود وأمام الأمم أنه هو المسيح الملك، ومسيانيته ظهرت بالصليب، وملكه أعلن بالصليب. أيضا يا أحبائي ملحوظة أخرى على المحاكمات، ملحوظة عجيبة جدا، انه السيد المسيح نهى حياته على الارض، وقف للدينونة امام الانسان، ارتضى كده، ارتضى ان حياته تنتهي على الارض، انه البشر بيحكموه، ده نهاية حياته بالجسد. طب نهاية الارض، بل نهاية كل جسد ايه؟ الصورة تتصلح بقى، يقف كل ذي جسد أمام كرسي المسيح ليعطي حسابا عما بدر منه خيرا كان أم شر. بص يا حبايبي، صورة واحدة، نهاية حياته على الأرض بالجسد بيحاكم من البشر، وفي الظاهر البشر هم اللي انتصروا، حياته تنتزع من الأرض وجيله من يخبر به، لكن الصورة ما انتهتش على كده. نهاية الأرض كلها، بل نهاية كل بشر، بل نهاية اللي وقفوا يحكموا السيد المسيح النهاردة، هيقفوا هم أمام المسيح. وزي ما قال لنا القديس يوحنا، يقولوا للجبال اسكتي علينا، وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش. برضو يا أحبائي، أنا مش بتكلم على اليهود، أنا بتكلم علينا. يا إما في حياتنا على الأرض يا أحبائي نقف أمام السيد المسيح لنحاكمه، بمعنى متذمرين على أحكامه، متذمرين على تدابيره، يا إما نقف أمام السيد المسيح ليحكم هو علينا، إن قبلنا حكمه الذي يؤمن به لا يأتي إلى الدينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. السالكون ليس حسب الجسد بل حسب الروح. بصوا يا حبايبي، بصوا، يوم الجمعة العظيمة مش يوم وخلص. يوم الجمعة العظيمة يوم أمام كل بشر على مدار العصور، يوم مخلص، يوم فجره هيبقى في القيامة في مجيء المسيح الثاني. ما انتهاش اليوم. فبقول يا أحبائي، موقفنا من محاكمة المسيح يحدد أبديتنا. إن وقفنا وإحنا في الجسد نحكم على المسيح وندين المسيح فيما يسمح به، فين عدله، فين حكمته، فين ربنا، من ربنا سكت ليه، من ربنا سيبنا ليه، إيه الظلم دوت، أقولك هنقف أمامه ندان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس هيدوا عن أحسن. يا إما هنا في الأرض أقف أمام المسيح وسيبه هو اللي يحكم فيه. أمام اليهود كشف لهم أنه هو النور وكشف الظلمة اللي فيهم، لو كانوا اعترفوا بالظلمة اللي فيهم كانوا تمتعوا بالنور. أمام الأمم كشف الحق، الأمم بتدور عن الحق، فين الحق؟ كلام الحق ولا كلامك الحق؟ الدين بتاع الحق ولا الدين بتاعك الحق؟ ما هو الحق؟ سؤال الأم. أعلن له الحق، أعلن له الحق. إن قبل الحق اللي معلن في المسيح ينجو من الدينونة. إن ساب نور المسيح يسلط على الظلمة اللي في حياته واستضاء بنوره ينجو من الدينونة في اليوم الأخير. لكن إن ظل الإنسان يحاكم الله عن أعماله وعن أفعاله، يقف هذا الإنسان أمام الله ليدان. عشان كده أحبائي بقول لكم، موقفنا من محاكمة المسيح يحدد أبديتنا. دي مش قضية نظرت من 2000 سنة وخلصت، دي قضية قائمة حتى هذا اليوم، وكل واحد فينا شريك في هذه القضية. أيضا يا أحبائي، ملحوظة برضو لطيفة فرحت بيها، 4 شهدوا للمسيح، هما الإنجيلين الأربعة، متى وأبونا مريمورقس ولوقا ويوحنا. أيضا 4 قضاة حكموا على المسيح، حنان، قيافة، بيلاطس، هيرودس. أحبائي، كل البشر يا من الأربعة دول يا من الأربعة دول. آخر ملحوظة يا أحبائي أقول على المحاكمات الدينية قبل ما أدخل في تفاصيلها. المحاكمة الدينية قلت لكم المسيح حكم 3 محاكمات، بس يعني تعجبوا وفرحوا بكلمة ربنا فيما ذكروا الإنجيلين الأربعة. وصية المسيح النهاردة في العشية، فتشوا الكتب. ليه؟ للمعرفة. لا، لكم فيها حياة. القديس يوحنا الوحيد اللي ذكر المحاكمة الأولى أمام حنان، ما ذكرهاش متى ولا مرقس ولا لوقا. طيب الملحوظة الثانية، إنه متى ومرقس ذكروا المحاكمة الثانية أمام قياف، المحاكمة دي ما ذكرهاش لوقا. لوقا ذكر إنه في المحاكمة الثانية بدوا يستهزأوا بيسوع ويضربوه، لكن ما قالش شيء في المحاكمة، إيه اللي حصل في المحاكمة ما قالش. فبنعتبر لوقا ما ذكرش المحاكمة، قال نتائجها. يبقى يوحنا ذكر لنا المحاكمة الأولى الوحيد أمام حنان، متى ومرقس ذكروا لنا المحاكمة الثانية أمام قياف، لوقا الوحيد اللي ذكر لنا المحاكمة الثالثة والأخيرة الدينية أمام مجمع السنهدرين. يوحنا ما ذكرهاش ومتى ومرقس ما ذكرهاش. طب ليه؟ في الحقيقة أحبائي، يعني كل إنجيل عبر عن شخص الإنجيلي اللي بيكتب، فيما ذكر وفيما حجب. القديس يوحنا كما هي عادته، يوحنا لا ينشغل بالمنظر الخارجي مطلقا، يوحنا يبحث عن الجوهر. ده خط، لذلك أعطي عيني النسر، مشبه في الإنجيلين الأربعة القديس يوحنا بالإيه؟ بالنسر. لما له من عين ثاقبة، ما يكتفيش يوحنا بالمنظر البراني، لا، يوحنا يدخل للعمق، ايه اللي وراء الاحداث. ان اي واحد ارخ لمحاكمة المسيح لا ينشغل بالمحاكمة امام حناة، لا قلنا فيها اتهام ولا صدر فيها حكم، لا مجرد كده وقف سأل المسيح سؤال والمسيح رد عليه وخلص على كده، ما اصدرش حكم في القضية. فالمفروض لو انا بكتب دي مجرد مقابلة عابرة، يوحنا قال لك لا، الظاهر انه قيافة هو اللي حكم والسنهدريم هو اللي أكد الحكم، لكن في الحقيقة المحرك الأول لمحاكمة المسيح هو حنان رئيس الكهنة المعزول، حمى قيافة. فعشان كده يوحنا اهتم بذكر المحاكمة، قال لك ده الأساس، ده رأس الأفعى، قيافة ده في ديله، السنهدريم في ديله، لكن هو ده المحرك. طيب المحاكمة الثانية، والمحاكمة الثانية أمام قيافة اللي ذكرها متى ومرقس، المحاكمة دي كانت البروفة، الإعداد للقرار اللي هيصدر ضد المسيح. ده المحاكمة غير الرسمية، احنا هنحاكمه، طب عايزين نشوف له تهمة. ده المطبخ اللي اتخذ فيه قرار إدانة المسيح. فالقديس متى عشان يكشف زيف اليهود لأنه بيكتب لليهود، والقديس ماري مرقس يكشف زيف الأمم لأنه بيكتب للأمم، فجابوا إزاي اتخذ القرار، إزاي اهتزت القضية كثيرا في يد قيافة وحاول يولفها توليفة قانونية علشان تظهر القضية في النهاية بشكل رسمي. الطبخة دي تمت في المحاكمة التانية زي ما هنشوف بالتفصيل. فمتى ومرقس بيفضحوا بالروح القدس اليهود والأمم. طب لوقا مؤرخ، فالمؤرخ يذكر الحقائق. طب المسيح حكم، صدر حكم رسمي، قال لك اجتمع مجمع السنهدريم رسميا وأصدر قرار رسمي بأن يسوع مستوجب الموت، حيثيات الحكم، سألوه أنت المسيح ابن المبارك. ما احنا عادنا نجرب معاه حاجات كتيرة في محاكمة قيافة، ولقينا نفسنا شهود الزور بتوعنا كشفونا، ولقينا نفسنا مش عارفين نولف القضية، ولقينا هو بيوبخنا، لغاية ما في الآخر لقينا لها شكل شبه قانوني. ده في المطبخ، ده في المحاكمة التانية بتاعت قيافة. طب المحاكمة بقى الرسمية، التهمة واضحة اللي احنا استنبطناها هنشوف بالتفصيل يا احبائي، فضيحة، فضيحة لمحاكمات العالم في صورتها الدينية، في شكل أعظم هيئة دينية عرفتها الأرض هي السنهدريم اللي مفروض بتحكم بشرع الله، وأعظم من عرفت الأرض من قوانين وحقوق الإنسان كانت الدولة الرومانية والقانون الروماني. من أعظم القوانين اللي حكمت الأرض، يكفي اللي احنا نعرف انه حكم الرومان 500 سنة قبل المسيح اللي النهاردة بتزهو بيه كل الدول الديمقراطية كان مطبق في القانون الروماني. أي شخص روماني إن رأى في قضيته عدم إنصاف يرفع القضية مباشرة أمام قيصر ويحاكم أمام قيصر أيا كان هذا الشخص الروماني. يعني لو نطق إلى قيصر أنا رافع دعواي، ما حد يقدر يقف أمامه. إلى قيصر ترفع دعواك، إلى قيصر تذهب، ده قانون، مش ده اللي بتزهو بيه الدول الديمقراطية، ده كان منفذ في القانون الروماني، وفضح القانون الروماني في محاكمة المسيح. هو ذا الإنسان، دينيا فاسد، مدنيا فاسد. فالطبخة ديت كانت في محاكمة اللي ذكرها متى ومرقس اللي هي المحاكمة الثانية أمام قيافة. طب في الآخر بقى لقينا توليفة كده قانونية كويسة، فأول ما قعدنا بقى رسميا في السنهدرين اللي اتهام وجه له، أنت المسيح ابن المبارك؟ أنتم تقولون إني أنا هو. طبعا جايز أنا بتكلم دلوقتي الصورة لسه في ذهننا عامة، لكن لما ندخل في تفاصيل المحاكمات يا أحبائي نتعجب من الله ومن كلمة الله ومن تدبير ربنا. طيب ندخل لتفاصيل المحاكمات. يعني بطمن كل محاكمات الدينية هتتاخد على مرتين يعني، فعشان ما ننزعجش ان هما ثلاث محاكمات دينية مش هنخلصهم النهاردة. اولا عايز الخص المحاكمة الاولى ايه المجمل بتاعها قبل ما ندخل في التفاصيل، لما الواحد يبقى عارف الصورة العامة فيقدر لما ندخل في الجزئيات الصغيرة يتفهم، لكن لو اتكلمنا في الجزئيات واحنا مش مدركين الصورة العامة نتوه. فانا عايز اخد يعني المحاكمة الاولى ببساطة شديدة كانت امام حنان الوحيد اللي ذكرها القديس يوحنا، يوحنا 18. الأحداث بتاعتها حاجتين أساسيتين، لطم المسيح وإنكار بطرس. زي ما قلنا قد يكون الإنكار الثلاثي أو أول إنكار، وده اللي احنا في المرة اللي فاتت اللي كان حاضر معنا ده اللي احنا بنمله أكتر، إنه الإنكار الأول تم أثناء المحاكمة الأولى علشان لسه الليل يتسع للمحاكمة الثانية اللي تكون في نهايتها أنكر بطرس ثلاثيا عشان نوصل للسنهدريم مع أول ضوء الفجر. لكن لو الثلاث إنكارات بتوع بطرس تموا أثناء محاكمة أمام حنان احنا لسه الساعة 2 بالليل، طب عملنا إيه طول الليل؟ فعشان كده بنميل أكتر إنه الإنكار الأول لبطرس كان أثناء المحاكمة الأولى، ولما انتهت المحاكمة الثانية كان بطرس أنكر الإنكارين التانيين. فهو طالع المسيح من المحاكمة الثانية رايح للسنهدريم المحاكمة الثالثة، نظر يسوع إلى بطرس. يبقى باختصار علشان ما نتركش بتفاصيل كتيرة، المحاكمة الأولى أمام حنان الوحيد اللي ذكرها يوحنا فيها جزئيتين، العبد اللي لطم المسيح أمام رئيس الكهنة وإنكار بطرس. طيب المحاكمة الثانية كانت أمام قيافة، دي انتهت مع أول ضوء للفجر، زي ما بقول لكم تقريبا 5 الصبح قبل ما الفجر يطلع، مع يدوبك يعني الضلمة بتاعة الليل زالت ويدوبك في إشراقة نور، كنا انتهينا من المحاكمة التانية. المحاكمة التانية دي كانت فحص غير رسمي، حاجة مش مسجلة لسه في السجلات. أولا من جهة بطرس أنكر بطرس الإنكار التاني والتالت، وده شفناه المرة اللي فاتت بالتفصيل. في المحاكمة دي طلبوا شهود زور على يسوع ولم تتفق شهادته، طب نشوف اتنين تانيين، طب نشوف اتنين تانيين، قاعدين يولفوا القضية يفبركوا القضية. فطلبوا شهود زور، مفيش، لا تتفق شهادته. وفي الآخر أقول انتزع قيافة اعتراف من فم المسيح، لكن لا يليق بكماله أن ينتزع منه اعتراف، لكن اعترف السيد المسيح أمام قيافة اللي بيه اتولفت القضية قانونا أن هو بيجدف لأني قال أنا ابن الله. دي كانت المحاكمة الثانية. المحاكمة الثالثة في الصبح زي ما قال لنا القديس لوقا، لما كان النهار يعني بدت ضوء الفجر، دي ممكن تكون 5:30 الصبح، 6 بالكتير قوي، بدوا بس الدنيا نورت وراحوا جامعين السنهدريم ووجهوا بقى الاتهام بصورة قانونية. خلاص احنا طلعنا بالقرار من المحاكمة اللي فاتت، فسألوا السؤال مباشرة، أنت المسيح ابن المبارك؟ قال له أنتم تقولون، مستوجب الموت، يلا بينا لبيلاطس علشان ناخد تصديق من الرومان على الحكم. ديت الصورة العامة للثلاث محاكمات الدينية اللي حكم فيها السيد المسيح. بتفاصيل أكتر يا أحبائي، كل ما بندخل في تفاصيل الكتاب وأحداثه أبفرح أحبائي، معرفش يعني معرفش الانطباع عند الآخرين، بس في الحقيقة بفرح يعني فهم كلمة الله ينير القلب والشريعة تنير العينين، وأجد فيها تعزية كل ما نتأمل في تفاصيلها، كل ما نجد فيها دروس تكشف لنا سياسة الله ومعاملات الله وتدبير الله وإزاي نتعامل مع الله، إزاي نفهم ربنا. المحاكمة الأولى يا أحباء كانت أمام حنان. حنان ده رئيس كهنة معزول بقاله 16 سنة، لكن له من السلطة ومن الجبروت إن رغم أن الرومان عزلوه لكن ظل هو المتحكم في الشؤون الدينية وسط اليهود، لدرجة أنه بسلطانه عين بعديه 5 من أبنائه رؤساء كهنة، وكان كل ما يعين واحد في 16 سنة دول الرومان يعزلوه. راح معين قيافة زوج بيته رئيس كهنة، هو معزول رسميا أمام الرومان لكن فعليا هو المتحكم في كل شؤون اليهود. نعرف عنه من التاريخ أنه كان صدوقي، أي لا يؤمن بالقيامة، أنه كان ماكر جدا انه كان الشعب يبغضه لكن يخافوا منه. حنان مجروح مما فعله المسيح من 5 أيام لما دخل الهيكل يوم حد الزعف وطهر الهيكل. كانت التجارة اللي بتمارس في الهيكل كلها لحساب حنان، هو المنتفع الأول والوحيد منها. فيعني بتعبير النهاردة يعني أزف أكل عيشه، لأنه كانوا يتربحوا من الدين. فمين اللي وقف له؟ الشاب الناصري ده. طب ده أمام شيبة حنان ما يفوتها لهوش، شيبة شر، ياريتها شيبة حكمة. كلمة السيد المسيح: بيت بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. انتوا شوية حرامية، الأسلوب اللي انتوا بتتعاملوا بيه في بيتي أسلوب لصوص. الكلمة دي لم ينساها حنان، ودفع السيد المسيح ثمن الكلمة اللي قالها. المحاكمة دي ذكرها القديس يوحنا في الإصحاح 18، يقول إيه؟ فسأل رئيس الكهنة يسوع، رئيس الكهنة هنا اللي هو حنان، فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. يعني بيسأل السيد المسيح: أنت أتباعك عددهم كام؟ أسميهم إيه؟ إيه التعليم اللي أنت بتعلمها لهم؟ وكأن السيد المسيح صاحب تنظيم سري وسيفجر ثورة في وسط شعب إسرائيل، فهو بيسأله عن المبادئ بتاعة الجماعة بتاعته ومين أعضاء الجماعة بتوعه. سأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أول خطأ قانوني في المحاكمة، أي محاكمة، نجيب المتهم نقول له أنت متهم بكذا وكذا وكذا والشهود هم، أي قضية كده. لكن المسيح ما فيش اتهام. المفروض كان أول ما يقف أمام المحاكمة كان يوجه له الاتهام: اتهامك كذا، والشهود على هذا فلان وفلان على الأقل 2. لكن أصلا ما فيش اتهام. فحنان بمكره قال لك أجيب أتكلم معاه، أطلع منه اتهام أتهمه به. فالبداية بينما تبشرش بالخير أبدا، مغالطة قانونية في المحاكمة. سيد المسيح وبخه. عظيم يا أحبائي، عظيم، شخص عظيم. رد السيد المسيح قال له إيه؟ طبعا السؤال عن تعاليمه وعن شخص لابد يتكلم، دي رسالته. بس بص الكلام، بص الحكمة عندما تنطق في وقت الظلمة. أجاب يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. أنا بقالي معاكو 3.5 سنين بتكلم في المجامع وفي الهيكل، وإنتوا سمعتوني وسمعتوا تعليمي. لو كان تعليمي فيها حاجة غلط ساكتين ليه من 3 سنين؟ مش انتوا اللي بعتوا الخدام يقبضوا عليا وانا بقى اعلم؟ ورجعوا الخدام قالوا لكم: لم يتكلم انسان قط مثل هذا. الخدام دول مش ايه، مش شوية يعني، خدام دول خدام الهيكل، يعني ناس بتفهم في التعليم وتقيم الكلام وتوزنه على اقوال الانبياء واقوال الشريعة. فلما سمعوا المسيح انبهروا: لم يتكلم انسان قط مثل هذا. ورجعوا ادوكوا التقرير: مش انتوا منكم نيكودموس اللي جالي ليلا وقال لي: يا معلم نعلم انك اتيت من الله معلما. انت تعليمك دي ما حدش علمها لك، انت متعلم من السماء واحنا بنقر بهذا. نيكودموس قال الكلام ده امتى؟ ده بعد 8 أشهر من بداية خدمة المسيح في اليهودية. 8 أشهر بعد ما تعمد من يوحنا، قعد 8 أشهر يخدم في اليهودية حيث الهيكل وحيث رؤساء الكهنة ومعلم الشريعة، وسمعوا تعليمه. وخرج نيقوديموس وهو معلم من معلمي إسرائيل يقر بصحة تعليم المسيح. يا معلم نحن نعلم إنك أتيت من الله معلما. لما نيقوديموس يقول للمسيح يا معلم, ده هو نيقوديموس معلم, نيقوديموس معلم, فلا ينعت هذه الصفة الإنسان لا يستحقها. ممكن عشان أقرب لك المعنى, ما تأخذيش أو ما تاخدش الألفاظ بأي محمل. إنسان بسيط كده يعني, ما أقصدش أي حاجة, أنا بس عايز أوضح المعنى. يشوف مثلا راجل حرفي ولا بتاع, أيوة باشمهندس, لكن مهندس يشوف حرفي هل له زي أيوة باشمهندس فرنسي؟ ده هو عارف الهندسة دي يعني دراسة وعلم ولقب يعطى لمن يستحقه. فنيقوديموس معلم, فمش من باب المجاملة يروح لأي واحد يقول له يا معلم, لا, ده يعرف قيمة هذا اللقب فلا يعطيه إلا لمن يستحقه بحسب فكر نيقوديموس. جايين دلوقتي يسألوني على التعليم, كنت فين من 3 سنين ونص؟ أجاب يسوع, أنا كلمت العالم علانية, أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما في الخفاء, لم أتكلم بشيء. أنا مش عامل تنظيم سير, أنا مش ليا تعاليم بقولها أو كلمات أقولها في الظلمة وكلمات في النور, لا, أنا ما بتكلمش في الخفاء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم, هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا. يقصد بقى المسيح في الحتة ديت, يقصد أن القانون اليهودي يقول أنه علشان تحاكم إنسان ما ينفعش تاخد الاتهام من فم المتهم. لو المتهم اعترف ولا يفيد بحاجة ما لم يكن هناك شهود على الكلام اللي بيقوله. قال له, مش أنت قاعد بتحكم؟ مش أنت راجل متعطق في معرفة الشريعة وأحكام الله؟ طب مش الشريعة بتعلمك؟ مش الـ 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 القضاء يعلمك؟ مش شيخوخة سنك تعلمك إنك ما ينفعش إنك تاخد الكلمة من فم المتهم؟ حتى لو قلتلك ومدان بالكلمة الشريعة تقول لك ما تحكمش علي, لكن لازم تجيب شهود على كلامي. بتسألني أنا ليه؟ اسأل الذين سمعوا, هات منهم شهود عشان التهمة تثبت علي. يا أحبائي, مين اللي بيحكم مين أخواتي؟ مين اللي بيحكم مين؟ حنان المتعطق في الأيام هو اللي بيحكم المسيح, ولا المسيح بحكمة إلهية بالغة؟ نور يا أحبائي, نور. وتسلط النور دوت على رياء وخبص ومكر وغش حنان فتفضح. اللي حس بالفضحة دي مين؟ العبد. فما احتملش إهانة سيده, ده الخدام بتاعه. فلما شاف انه ما احنا لما بنقرأ القصة لو مش عارفين الخلفيات دي يعني ايه, طب ضربوا ليه؟ لا, ضربوا ليه, ده المسيح بنوره الإلهي سلط النور على الخبص والظلمة والرياء اللي في قلب حنان فتفضح, فارتبك حنان. ده اللي بيقوله صح, ده أنا الغلطان مش هو. قبل ما أوصل لذلك العبد الذي تجاسر ومد يده, عايز برضو أقف عند المسيح أحبائي, لأن الموقف فيه نور كثير. السيد المسيح كان ممكن يقول له, أنت بتسألني, اسأل الموتى الذين أقامتهم, ممكن اسأل الشل, اسأل البرص اللي طهرتهم, اسأل الجاع اللي أكلتهم, كان ممكن يقول له كده. طب دي معناها ايه؟ دي معناها ما قاله نيقوديموس, لأنه لا يقدر أحد أن يعمل هذه الأعمال التي تعملها أنت إن لم يكن الله معه. ما حدش يعمل أنت بتعمله. أنت بتقوي ميتين, أنت بتشفي برص, أنت بتفتح عينين عميان, أنت اللي تكلم عنك أشعياء في النبوة لما يجي المسيا يقفز الأعرق كالإيل, تفتح عينين العميان. كان ممكن المسيح يقول له دي, ودي تكفي لتبرئة ساحته, لكن في اتضاع هو بيسأله عن تعليمه, فقال له اسأل الذين قد سمعوا, لأنه ما أعلنه بتعليمه لا يقل بأي حال عما أعلنه بأعماله. نلاحظ يا أحبائي في الحديث دوت المسيح كرر كلمة أنا كتير 4 مرات، ما تعودناش من المسيح كده. يعني في الكلمتين اللي رد فيهم على حنان رئيس الكهنة قال له أنا كلمت العالم على نيته، أنا علمت في الهيكل، لماذا تسألني أنا؟ طب المرة الرابعة هم يقولون ما قلت أنا. وكان يا أحبائي النور كما هي طبيعة النور تفتح الظلمة، النور ما بيفضحش، بس الظلمة لا تقوى على مواجهة النور، طبيعة النور كده، النور مش رايح يفضح، لكن الظلمة أضعف من أنها تواجه النور. فالمسيح نور فاتفضح الزائف أمامه. يا مسيح عايز يقول له إيه؟ مش أنا اللي بخطط في الظلمة، مش أنا اللي بدور على شهود زور، أنا كل حياتي في النور، أنا كلمت العالم، أنا علمت في الهيكل، أنا في الخفاء لم أكل شيء، أنا في النور لأن أنا النور، لكن أنت الظلمة، اللي بتعمل في الظلام، اللي بتدور على شهود زور، اللي قاعد تلفق في قضية، اللي لما النور كشف الزيف اللي فيك مش راضي تعترف، مش أنا اللي أعمل كده يا حنان. توبيخ يا أحبائي شديد جدا، أدركه، مش عايز أقول أدركه أحبائي، يعني في حد، يعني النور نور، يعني أوضة ظلمة ولعت النور لا تخطئ عين إن ده النور، ليه؟ لأن الظلمة بتتبدد، فالظلمة اتفضحت، فحنان ما قدرش يرد. فالخدام بتاعه أدرك ضعف موقف سيده، ولما قال هذا يسوع، يعني لما قال كده، لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ لا أستبعد يا أحبائي أن يكون هذا العبد ملخص، إحساسي ده لسه المسيح من ساعات أبرأ لودانه. اللي بيخليني بقول الاستنتاج ده ليه؟ إنه واضح إنه هذا العبد من المقربين جدا لرئيس الكهنة، وده كان موجود في القبض على يسوع، كأنه رايح، يعني لو رئيس الكهنة بس ما كانش تبقى فضيحة كان يروح بنفسه يقبض على يسوع، بس يعني هو يقعد ويجيبوا له يسوع. فبعت مين؟ بعت أمين سره اللي بيجيب له الأسرار. فده واضح من العبيد المقربين لرئيس الكهنة، فما استحملش إهانة سيده. أنا مش عايز أقول إهانة بقى، المسيح حاش ده قدوس، ما استحملش إن النور اللي في المسيح فضح سيده، فرح ضرب المسيح على خده. المهم يا أحباء إن دي اللطمة الأولى وستتوالى اللطمات. مش عارف يا أحباء، يعني برضو مش قادر، يعني الوجه اللي الملائكة بتستر عينيها أمامه، أحبائي أنا مش كلمات للتأمل، مش كلمات للتأثير، لكن عجب يا أحبائي، عجب اللي المسيح سمح بيه دوت. الملائكة يقفوا يستروا وجوههم من بهاء عظمة مجده غير المنظور وغير المنطوق به، زي ما قال القديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات، الملائكة ما تقدرش تفتح عينيها أمامه فيقف يغطي عينه، ملائكة ما تقدرش تنظر وجهه، والعبد بيمد إيده. إيه اللي حصل في السماء في الوقت ده يا أحبائي؟ أحبائي يوم الجمعة العظيمة هناك أحداث لم ترى في الجحيم، هناك أحداث لم ترى في السماء، وهناك أحداث لم ترى على الأرض. يمكن مرة نبقى نتكلم عن ما لم يرى يوم الجمعة العظيم، أو ما وراء الأحداث، إيه اللي حصل في السماء في الوقت دوت؟ شايفين الخالق بيلطم. أيضا يا أحبائي هنا خطأ قانوني آخر يؤخذ على حنان الشيخ، إنه لا يحق أمام المحكمة إن يهان حتى لو متهم قانونا، ده غلط. يعني أنا واقف أتحاكم يجي واحد يضربني أمام المحكمة، دي أهانة للقضاء،
دي لا تليق بأي صورة من محاكمة باطلة قدام سلطان. ده عارف القاضي لما يدخل المحكمة كله يقف انتباه، يعني اللي مننا يروح يشوف القضاء أي يدخل كده يقول لك محكمة فيروح كله واقف. ليه؟ مش للشخص، مهابة القضاء، لأن القاضي يمثل الله، القاضي له سلطان الله، القاضي يحكم حكم الله. يبقى أنا أمام القاضي أضرب، لكنها من الأخطاء الكثيرة اللي حصلت في محاكمة السيد المسيح. وداعة المسيح بقى أحبائي هختم لك بيها. أجابه يسوع: إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإلا فلما تضربني؟ يعني أنا حاولت أقولها في صوت واطي عشان عايز أوصل لك الهدوء، الوداعة اللي كان فيها المسيح وهو بيرد على العبد: إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ أولا يا أحبائي، هنا المسيح بيطبق الآية اللي سبق وقالها: من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. تقول لي طب ما حولش، ده العبد ضرب، قال له أنت بتضربني ليه؟ كنت قد فعلت رد يشهد، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ أقول لك ده مش حول خده الأيسر، ده حول جسده كله للصليب وللموت. ده فاق الوصية اللي قالها، يعني لو سطمت على خدي وحولت الخد التاني ما موتش. هو مش ما حولش الخد التاني، يعني ما خدش لطمة تاني، لا ده خد حكم موت فنفذ وصيته. الأمر التاني يا حبايا، أعطانا مفهوم هذه الآية: من لطمك على خدك الأيمن قوله خد اضرب الناحية التانية. وإن كان البعض نفذها حرفيا وحرق الشيطان اللي كان في البنت لما لطش الراهب، فالراهب راح محول له خده التاني فاشترط حرق وخرج منه. طب ده القامة العالية، قلت لك المسيح أعلى وأعلى، ده المسيح مش سلم خد التاني، ده سلم نفسه للموت. طب على مستوانا، إيه المستوى الأقل اللي يرتضيها الله في هذه الآية؟ ليك حق، المسيح بيقول لك وقف طالب بحقك، مش غلط، بس طالب فيه في وداعة، بدون حدة، بدون انفعال، بدون غضب، بدون ثورة. طالب بحقك وضع في ذهنك انه حتى لو الحق ما جاش انا راضي بالظلم من اجل المسيح. ادي اللي المسيح عايز يعلمه لنا، لان على الرأي ما قال القديس اغسطينوس، قال لك من ضربك على خدك الايمن ولازم يكون اشول. ولو انت هتاخد المعنى كما البعض يتهكم على مسيحيتنا، من ضربك على خدك، لو تضربك على خدك الايمن ازاي؟ لازم اكون انا اشول، خلاص يبقى لو اشول. طب لو ايمن ما يبقى ما ننفذش الايه؟ المسيح ما يقصدش كده خالص، مع فرحتي بالاب الراهب اللي نفذ الايه في حرفيتها، لكن المسيح يقصد واحد ضربني وبديله الخد التاني، يعني انا من جوه هادي، من جوه غير منفعل، غير ثائر، انا متحكم في انفعالاتي. ده اللي المسيح عايز يوصله لنا، طالب بحقك بس طالب في وداعة المسيح، طالب بدون انفعال، بدون ثورة، طالب ووارد ان انا اتظلم، لان بديت الحديث قلت لك هناك ساعة تكتزها النفس ليست مرة بل مرات، اسمها ساعة ظلم، فوارد ان انا اتظلم يا احبائي. في امكانية تدافع عن نفسك، دافع. طب حاولت ولم تبرئ ساحتك، سلم لمن له الحكم، سلم لمن قال لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، سلم لساعة الظلمة إلى أن يشرق فجر القيامة. برضه يا أحبائي عشان أحسسكم بنور المسيح البهي اللي تضاءل أمامه موسى وإيليا على جبل التجلي فلم يروا إلا يسوع وحده، من أبهى الصور في البشر القديس بولس، ولا جدال في هذا، أكثر من تمثل بسيد المسيح، لأنه يكفي أنه هو الوحيد اللي قال تمثلوا بي كما أنا بالمسيح، وما لهاش من بنات أفكاره، لكن تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. الروح القدس قال له قول يا بولس كده لأنك بالحق كده، محدش تاني نطق الكلمة دي بالروح القدس. طيب بص النور الباهي بولس اتحط في نفس الموقف، وقف يتحاكم أمام رئيس الكهنة في سفر الأعمال الإصحاح 23 وتكلم بكلمات الحق. فرئيس الكهنة كما هي العادة يا أحبائي، ما دول متعودين الناس تستعطفهم، الناس تنحني أمامهم، فمش متعود أن حد يكلمه بكلام الحق. فلما تكلم معه بولس بكلمات الحق والصح ما احتملش، كما لم يحتمل حناء. بس حنان لم يكسر انه حتى يشير للعبد بتاعه بفعل شيء. اما رئيس الكهنة اللي حكم امامه بولس راح مشاور لواحد من الخدام بتوعه، فطبعا الخدام بتاعه فاهم، فراح ضرب بولس على بقه. نفس الموقف، بس ضوء بولس مش في ضوء المسيح، فحنان اختشى أمام نور المسيح، أمام نور بولس تجاسر رئيس الكهنة وراح مشاور لعبد من العبيد بتوعه، فراح ضرب بولس على بقه. يا بولس هتعمل ايه؟ بولس لم يحتمل، راح مكلم رئيس الكهنة قال له سيضربك الله أيها الحائط المبيض، انت عامل زي حيطة مبيضة ووراها نتن. يا بولس ما احتملش انفعل بولس، انا ما غلطتش. ولما قالوا له أرئيس شعبك تقول فيه سوء، قال لم أعلم يا إخوتي إنه رئيس شعب، ليس أن بولس لا يعلم من هو رئيس الكهنة، ده بولس، لكن بولس بيتكلم مجازيا، لا يحق أن يكون ده رئيس كهنة ويأمر بضربي مخالفا للناموس. أدم خالف الناموس يبقى مش رئيس كهنة. لكن بولس لم يكن يجهل أنه فعلا اللي قال وأشار بضربه هو رئيس الكهنة. زي ما انتم شايفين بقى المحاكمة انتهت بايه؟ انه المسيح حاكم حنان، فلقى نفسه مرتبك مش عارف يعمل حاجة، فأصدر الأمر خدوه إلى قيافة يتصرف. يا أحبائي صدقوني أنا لا أرى لا حنان ولا أرى قيافة، أنا أرى الأحداث اللي بنمر بيها. كل إنسان لا يقوى على مواجهة النور، أسهل حاجة إيه؟ ما هو قضية قدامه وتفضح، طب ودوا له فلان. ليه؟ مش مستحمل ان يوجد في النور اكثر من هذا، مش قادر. فاصدر حنان الامر، ارسله موفقا الى قيافة رئيس الكهنة. لن يتسع بنا الوقت احبائي ان احنا نذهب الى قيافة رئيس الكهنة ونستمع للجلسة الثانية في المحاكمة، فبنعمة المسيح نتركها يوم الثلاثاء القادم ان شاء ربنا ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.